والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطاهرات. كان البحث في تحليل الواجب الكفائي، وقلنا أنه يوجد تفسير عنوانه العام أن الواجب الكفائي واجب على كل فرد فرد، وهذا التفسير تحته تفسيرات الواقع تشترك في هذه النقطة أن الوجوب على كل فرد فرد، منها أن الوجوب وجوب مشروط على كل فرد بترك الآخر، وقد تقدم هذا التفسير مع التعليق عليه. تفسير ثاني ذهب إليه السيد الشهيد وجعله هو حقيقة الواجب الكفائي، وهو أنه أيضا كل فرد يكون مكلفا، ليس التكليف متوجها نحو أحدهم أو نحو المجموع، بل نحو كل فرد فرد، إلا أن المكلف به إنما هو وقوع هذه النتيجة، هذا الفعل الجامع بين فعله وفعل غيره، الفعل الواحد أو صرف وجود الفعل الأعم والجامع بين الفعل الذي يصدر منه أو يصدر من غيره، هذا الجامع هو الذي يريده المولى ويجعله على ذمة كل مكلف مكلف. وحينئذ لو فعله مكلف واحد تحقق هذا الجامع فسقط التكليف من الكل، ولو فعله أكثر من واحد أيضا تحقق هذا الجامع، ولو تركه الجميع حيث أن هذا الجامع كان على ذمة الجميع وفي عهدة كل مكلف مكلف فالكل عاصون. بها لا تحفظ خصوصيات ومشخصات وخصائص الواجب الكفائي. نحن بالأمس التحصيلي علقنا على هذا الكلام، قلنا أن هذا الكلام لعله وإن كان صحيحا في نفسه قابلا للقبول بأن يرجع الواجب الكفائي إلى هذا المعنى، إلا أنه فيه بعض الملاحظات أيضا، منها أن هذا لا يتم لو كان في موردين ظاهر دليل الوجوب والواجب الكفائي أن متعلق التكليف والإيجاب فعل كل مكلف لا الجامع من بين فعله وفعل غيره، كما إذا كان الفعل متعددا بتعدد المكلفين ليس واحدا، كالصلاة مثلا على الميت، دفن الميت فعل واحد لكن الصلاة على الميت فعل كل واحد منهم، صلاة كل واحد غير صلاة الفرد الآخر، حتى إذا صلوا جميعا على الميت فيصلون بصلوات عديدة لا بصلاة واحدة. حينئذ ظاهر التكاليف في مثل هذه الموارد التي تكون الأفعال فيها متعددة بعدد المكلفين أن انتساب الفعل وإضافته إلى المكلف أيضا تحت الأمر وتحت الطلب، وظاهر الفعل حينئذ في مثل هذه الموارد على الأقل سوف يكون من هذا القبيل. في مثل الدفن والتجهيز قد يكون وحدانية الفعل وعدم قابليته للتكرر قرينة على أن المراد النتيجة الجامع بين فعله وفعل غيره، لكن في مثل صلوا على الميت وصلي على الميت صلاة كل مكلف غير صلاة الآخر، وظاهر الفعل في مثل هذه الموارد هذا الظهور قبله سيد الشهيد في بحث آخر، أخذ خصوصية النسبة الصدورية والإضافة إلى الفاعل أيضا تحت الأمر، وحينئذ فيكون ظاهر الدليل في مثل هذا النحو من التكاليف الكفائية أن متعلق التكليف فعل كل مكلف لا الجامع بين فعله وفعل غيره، فيكون هذا تأويلا، وحينئذ لعله واقعا أيضا هكذا فعل كل مكلف فيه غرض، إما غرض مستقل أو على كل حال الشارع لا يكلف إلا بفعله لا يكلف بأكثر، بشيء خارج عنه. بل بعضهم ادعى استحالة التكليف بالجامع بين فعله وفعل غيره، لأن فعل غيره خارج عن مقدوره واختياره، إلا أن هذا الإشكال أجاب عليه سيد الشهيد، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. على كل حال، إن لم يكن فيه محذور عقلي كما لا يكون، فلا أقل أنه في مثل هذه الموارد يكون على خلاف الظاهر إثباتان، فيكون هذا التفسير من هذه الناحية أخص. وهذا إشكال إثباتي في الواقع لا ثبوتي على هذا التفسير. ويوجد فرق أو إشكال ثبوتي أيضا هنا يمكن تقريره، قررناه في اليوم السابق الأسباق بنحو، لكن يمكن تعميقه اليوم، وهو أنه هنا لو كان التكليف بالجامع حينئذين بين فعله وفعل غيره، يترتب على ذلك أن المكلف لو كان عاجزا عن الصلاة على الميت، لكن كان يمكنه أن يدفع الغير أن يصلي على الميت، وجب عليه حينئذ أن يدفعه إلى ذلك على هذا التفسير، لأن الذي متعلق للتكليف ليس فعله بالخصوص، الجامع بين فعله وفعل غيره، وهو قادر على تحقيق هذا الجامع بحمل الغير بإجباره مثلا، أو تهديده أو ترغيبه أو تحريضه أن يصلي على الميت، فيجب عليه حينئذ هذا التهديد أو الإجبار، أو لا يكون التكليف ساقطا عليه، بخلافه بناء على أن التكليف الواجب الكفائي يجب على كل مكلفين مشروطا بعد بترك الآخر، فإن هذا المكلف حينئذ هنا حتى لو كان يمكن تحريض الآخر، لو ترك الآخر هذا لا يجب عليه إن عاجز، فيكون التكليف ساقطا عنه، ولا يجب عليه حينئذ أن يتصدى إلى إيجاد الجامع ضمن الفرد الآخر وهو فعل الغير، ولو بإجبار الغير ودفعه إلى ذلك. وقد يكون ثبوتا هكذا إذا كان ظاهر الدليل هو هذا أخذ التقيد والإضافة إلى الفاعل تحت الأمر، حينئذ قد يكون الملاك الثبوتي أيضا هكذا، إما لوجود ملاكات عديدة في كل فعل فعل بينها تضاد كما يصور المحقق الخراساني وقبلناه منه فيما سبق، أو حتى إذا كان ملاك واحد قد يكون المولى يرى أن هذا الملاك الواحد أكثر من هذا المقدار، لا يكون فيه اقتضاء التحريك والتسجيل على ذمة العبد، وهو أنه هذا الملاك الواحد بمقدار ما يرجع إلى فعله كل مكلف يكلف به لا أكثر. إذن فبين الصيغتين بين التفسيرين أثر وفرق ثبوتي، أنه هنا على هذا التفسير سوف يكون فعل الغير أيضا تحت مسؤولية كل مكلف، فلو كان عاجزا عن فعل نفسه لكنه قادر على إيجاد الفعل من الغير بدفع الغير إلى الفعل، سوف يجب عليه حينئذ أن يدفعه. فلو ولا بأس أن يكون الواجب الكفائي في بعض المواد من هذا القبيل، إلا أن حصر الواجب الكفائي حينئذ في هذا الواجب في غير محله قد لا يكون هكذا كما هو الظاهر في مثل الصلاة، لو كان المكلف لا يتمكن من الصلاة على الميت لكن غيره يتمكن، يجب عليه أن يحرك الآخر ولو بالإجبار والإكراه على أن يصلي على الميت، المستبعد أن يقال بهذا فقهيا، أو على الأقل لا ملزمة لكل موارد الواجب الكفائي بمثل هذا الشيء. إذن لو كان الواجب الكفائي إيجاب كل الفعل على كل مكلف بلحاظ فعل نفسه، حينئذ هنا يقال يسقط التكليف عن هذا المكلف لأنه عاجز، غيره يكون حينئذ هو العاصي حينما يترك، هذا لا يكون عاصيا لأنه عاجز، ذاك يكون حينئذ عاصيا فيما إذا ترك، فإن هذا أيضا تصوير معقول للواجب الكفائي، بينما هذا التفسير لا ينسجم معه. إذن لا بد من فرض تفسير آخر، بأن نرجع إلى صحة التفسير الأول على الأقل في مثل هذه الموارد التي يكون التكليف على كل فرد من أفراد المكلفين في الواجب الكفائي التكليف بفعله فقط كما هو ظاهر اللفظ في مثل الصلاة. إذن فهذا التفسير يكون أخص في الواقع من الواجب الكفائي. إن أمكن أن يفسر لنا الواجب الكفائي في مثل تلك الأغراض التي تكون النتيجة مطلوبة للمولى والجامع بين فعله وفعل غيره يكون مطلوبا للمولى، لا يمكن هذا التفسير أن يفسر حينئذ ما إذا كان المطلوب للمولى من كل فرد فعله بالخصوص، للجامع بين فعله وفعل غيره، وبينهما هذا الفرق الذي ذكرته. ويوجد فرق آخر أيضا يترتب بينهما أو فروق أخرى، منها أنه لو شك المكلف أن الغير فعل أو لم يفعل، هل صلى الغير على الميت قبلي أو لم يصلي، بناء على التفسير الذي يذكره السيد الشهيد يكون الشك في الاشتغال فيجب أن يصلي، لأنه الواجب عليه والجامع بين فعله وفعل الغير، ويشك في أن هذا الجامع تحقق أو لا، وهذا من الشك في تحقق الامتثال في الواقع. بينما على التفسير الأول يكون شك من التكليف، شك في أصل التكليف، لأنه مع قطع النظر عن الاستصحاب وأصول الأخرى الحاكمة على البراءة لا يكون مجال لإصابة الاشتغال، لأنه مكلف بأن يصلي لو لم يكن قد صلى شخص آخر قبله أو مثلا حتى في نفس الزمان، حينما يشك في أن الآخر صلى أو لا يشك في أصل التكليف وعدم التكليف، يرجع إلى الشك في تحقق موضوع فعلية التكليف، وهو شك في أصل التكليف مجرا للبراءة حينئذ. هذا فرق ثاني بينهما. فرق ثالث بين التفسيرين أنه لو شك وتردد الأمر في الشبهة الحكمية، الشبهة الموضوعية، في الشبهة الحكمية، لو شك الفقيه أن هذا الواجب عينيا أو كفائي، هل يجب مثلا الصلاة على الميت على الولد الأكبر عينان أو لا، لا يجب، أنا واجب كفائي، حينئذ بناء على التفسير الذي ذكره السيد الشهيد سوف يكون من مواد الدوران بين الأقل والأكثر، يكون من مواد الدوران بين الأقل والأكثر، لأنه يعلم بأن هناك تكليف بالجامع بين فعله وفعل غيره، وأما خصوصية أنه فعله بالخصوص الذي هو الوجوب العيني لا محالة، أن يجب عليه تعينا خصوص فعله، هذا مشكوك فيه، فيدور الآن بين التكليف بالجامع بين الفعلين أو بخصوص أحد الفعلين، فعله بالخصوص، هذا من مواد الدوران بين الأقل والأكثر أو التعيين والتخيير، لو كان جامع حقيقي في تعيين والتخيير فأقل وأكثر، وإلا فتعيين التخيير، فيبتني جريان الأصل فيه البراءة عن التعيين والوجوب الخصوصية على كبرى قبول جريان البراءة في مواد الدوران بين الأقل والأكثر، بينما بناء على الوجه الآخر وأن الواجب الكفائي يرجع إلى الوجوبات المشروطة يكون من الشك في أصل التكليف، إذن لو لا مرجع الشك إلى أنه لا يدري هل أنه يجب عليه مطلقا أن يصلي أو يجب عليه أن يصلي على الميت لو لم يصلي غيره، يرجع إلى الشك حسب الحقيقة في سعة في إطلاق الوجوب وضيقه، إذا كان واجبا عينيا فسواء صلى الغير أو لم يصلي يجب عليه أن يصلي، إذا كان واجبا كفائيا فوجوبه مشروط في خصوص حالة ما إذا لم يصلي الآخر، فما إذا لم يصلي الآخر يقينا يجب على كلا الاحتمالين، وإنما الشك في إطلاق الوجوب لحال ما إذا صلى الآخر، فيكون من الشك في إطلاق أصل الوجوب الذي هو شك في أصل التكليف. مثل هذه الفروق موجودة بين التفسيرين، وعلى كل حال المهم بيناه من أن هذا التفسير معقول لكن في قسم من الواجبات الكفائية لا في تمام أقسام الواجبات الكفائية، في مورد يكون المولى يريد الجامع بين فعل، يريد النتيجة من كل مكلف مكلف، أن هذه النتيجة الواحدة لابد أن تتحقق وهي جامعة بين فعله وفعل غيره، هنا يكون هذا التفسير حينئذ معقولا وله تلك الآثار الثلاثة التي بيناها، ولعله توجد آثار أخرى أيضا تترد، لكن لو فرض في مورد أن التكليف الواجب الكفائي لم يكن من هذا القبيل، كان أفعال عديدة بعدد المكلفين المولى وكل والواجب في كل في الواجب الفعل المضاف إلى كل مكلف إضافته إلى كل مكلف أيضا تحت الوجوب. لكن المولى يريد أحد هذه الأفعال، لا يريد من كل مكلف الجامع بين فعله وفعل غيره، بل يريد فعله بالخصوص، لكن يريد أحدها. حينئذ في مثل هذا المورد إذا كان التكليف من هذا القبيل، إما لوجود ملاكات عديدة في كل فعل مباينة مع ملاك فعل المكلف الآخر، أم للتسهيل للتزاحم للتضاد بينها لا يطلب أكثر من واحد من هذه الملاكات، أو لوجود الملاك الواحد، لكن مع ذلك المولى يجعل تكليفه بهذا النحو، لا يريد أن يجعل الجامع بين فعله وفعل غيره في عهدته لكي يبتلي بالاشتغال حينئذ حين الشيء، لا يريد أن يجعله بهذا النحو ولكي مثلا يأمره بأن يحرك الغير ويجب على الغير أن يفعل، لا، أكثر من هذا المقدار لا يريد أن يكلف، أن كل واحد كل شخص كل فرد من المكلفين بمقدار قدرته على فعل نفسه يكون مكلفا، ويكون التكليف أيضا بدليا، أي يريد أحدها لا يريدها جميعا. أيضا في مثل هذا المورد التفسير الذي ذكره السيد الشهيد لا يمكن أن يفسر لما هذا الواجب الكفائي، فنضطر إلى تفسير آخر وهو ذاك التفسير الذي أشرنا إليه. فنحن بالنتيجة إذا أبطلنا التفسيرات الأخرى لابد أن نصحح تفسيرا زاهدا على تفسير السيد الشهيد وهو الأول الذي ذكرنا. هذا تعليقنا على التفسير الذي ذكره السيد الشهيد تحت التفسير الأول الكلية والنظرية الأولى، وهي كون الواجب الكفائي وجوبا على كل مكلف مكلف. الاتجاه والتفسير الثالث ضمن هذه المجموعة الأولى ما يظهر من كلام المحقق الإصفهاني قدس سره، فإن المحقق الإصفهاني أيضا ذكر هذه الشقوق لكن أبطلها، كأنه ذكر أن يكون التفسير على عنوان أحدهم وأبطله، على عنوان مجموعهم وأبطله، وعلى عنوان كل فرد فرد مشروطا بترك الآخر أيضا أبطله بنفس الإشكال الذي ذكرناه وأجبنا عليه، وهو إشكال اللزوم أن لا يكون هناك امتثال حينما يتحقق الفعل بأكثر من فرد واحد، أي يفعله أكثر من واحد. فحينئذ اختار أن التكليف في الواجب الكفائي على الجميع لا المجموع ولا واحد منهم ولا كل فرد مشروطا بترك الآخر، بل التكليف على الجميع بعنوان الجميع، يجب على الجميع أن يفعلوا، لكن مع ترخيص لكلهم لكل فرد منهم أن يترك لو فعل الآخر، مع الترخيص في الترك الخاص، الإيجاب على الجميع مع الترخيص في الترك الخاص أنه لو فعل أحدهم يجوز للآخرين أن يترك. فالتكليف والوجوب على الجميع والترخيص في تركه إذا فعله أحدهم. هذا التفسير الذي يذكره صاحب الحاشية. هذا التفسير قابل للقبول فيما إذا قلنا أن حقيقة الوجوب، هذا نظير تفسير له في بحث الواجب التخييري أيضا تقدم، سمن حال البحث في عالم الوجوب والجعل، أما عالم الملاك لماذا يرخص؟ لأن هناك مصلحة في التسهيل أو لأنه تضاد بين الملاك، هذا بعد على النقاط المذكورة، أو لا يحتاج حتى إلى مصلحة التسهيل كما هنا يبين السيد الشهيد نقطة إضافية لحاضة عالم المبادئ والثبوت، لكن خارجنا الآن عن بحث صياغة الجعل في الواجب الكفائي. الصياغة يكون هكذا: إيجاب الفعل على الجميع، كل فرد مكلف بإيجاد هذا الفعل، وهذا الأمر يرخص بأن يترك الفعل لو فعل أحدهم. هذا بناء على أن يكون الوجوب بمعنى مطلق الطلب مثلا والمطلوبية. يعني الوجوب لا يكون مجعولا بخصوصيته الوجوبية، وإنما المجعول أصل الطلب والرجحان ونحو ذلك. حينئذ أو أصل أو أي عنوان يلازم هذا المعنى الذي هو أعم من الوجوب ويجتمع مع الترخيص بالترك، حينئذ يكون معقولا. يعني لو فككنا بين الوجوب بين المدلول الخطاب والجعل وبين الترخيص، قلنا أن الوجوب ينتزع من مجموع أمرين وجعلين مثلا، أصل الطلب والمطلوبية أو البعث والرجحان وعدم الترخيص في الترك. جزأنا بين القسمين كما هو مبنى المرزا لا مبنى المحقق الإصفهاني، حيث أنهم أرجعوا الوجوب إلى شيء من هذا القبيل، قالوا الترخيص في الترك أن الوجوب بحكم العاقل في الواقع، وإلا ما يجعله الشارع إنما هو أصل المطلوبية وأصل الرجحان وأصل مثلا البعث والتحريك. حينئذ هذا الطلب وهذا البعث وهذا التحريك وهذا الرجحان إن لم يكن معه ترخيص في الترك ينتزع العقل الوجوب، وإذا كان معه ترخيص في الترك فلا ينتزع الوجوب، يصير استحباب. فالترخيص في الترك صار شيئا زائدا على المجعول في الآن في الأوامر. إن قبلنا هذا التفكيك بهذا النحو يكون هذا الوجه معقولا، بأن يكون الوجوب بأن يكون الأمر مفاده ذاك الأمر المطلب الأول الذي هو يجامع الترخيص في الترك ويجامع عدم الترخيص في الترك. فذاك هو المطلوب والطلب مثلا والمنشأ بالأمر، وهو ثابت على الجميع مطلقا أيضا لا حاجة إلى تقييده. حينئذ هذا الأمر الثاني وهو الترخيص في الترك تارة يكون ترخيصا في الترك للجميع فيكون استحباب ولا يكون واجب لا كفائي ولا عيني، وأخرى يكون ترخيصا في الترك بهذا النحو ترخيصا في ترك أحد في تركه لو فعل أحدهم الترك المقرون بفعل الآخر. هذه الحصة من الترك تكون مأذونا ومرخصا فيه لكلهم، حينئذ هذا يصير الواجب الكفائي، ينتزع منه عنوان الواجب الكفائي. إذ لو فعله أحدهم فترك الباقين يكون من الترك المرخص فيه، ولو لم يفعله فتركه لا يكون مرخصا فيه، ولو تركه كان الكل معاقبين لا محالة وعاصين، لأن الفعل كان عليهم وهذا الترك وهو الترك المقرون بترك الآخر لم يكن مرخصا فيه، فارتكبوا مخالفة أمر لا ترخيص في تركه. وحينئذ هذا الترخيص في الترك الترك المقرون بفعل الآخر هذا تقدم بعد لا يمكن فيه هنا تصويران أو أكثر، طارة يكون الترك المقرون بفعل الآخر هذا الاقتران قيدا في المرخص فيه بنحو قيد الواجب والترخيص فعلي كما هو الظاهر، وأخرى يمكن جعله قيدا في الترخيص بحيث لو فعل الآخر يرخص فيكون الترخيص مشروطا كما ذكرنا في الواجب التأخير أيضا هذه الشقوق. ففعل الآخر قد يكون شرطا في الترخيص في الحكم بالإباحة والترخيص، وقد يكون الترخيص مطلقا المرخص فيه هو خصوص الترك المقرون بترك الآخر، فيكون اقترانه بترك الآخر قيدا في المرخص فيه قيدا في المباح لا في الإباحة، خلافي على الأول يكون قيدا في الإباحة، وكلاهما لا محذور فيه معقول في نفسه. إذن فعلى مثل هذا المسلك يمكن قبول هذا الكلام، وأما على المسلك المختار والمقبول عند المحقق الإصفهاني حينئذ الإشكال مسجل، لأن هذا الوجه لا يكون وجها معقولا، وهو المسلك الذي يقول بأن الأمر أن الوجوب مجعول نفس الوجوب أي الطلب الإلزامي أو الطلب الشديد أو ونحو ذلك أي شيء نفسر حقيقة الوجوب، هذا هو مجعول شرعي هو المجعول في باب الأوامر، لا أن المجعول شيء آخر والوجوب ينتزع من مجموع ذاك الشيء وعدم الترخيص في الترك الذي هو جعل آخر مثلا من المولى، بل مفاد الأمر إنشاء الوجوب لا أصل الطلب، والوجوب حينئذ فيه إلزام، المجعول بالوجوب فيه إلزام لا محالة. هذا الإلزام مع الترخيص في الترك لا يمكن اجتماعه، في بينهما تناقض، هم يوجد إلزام وهم يوجد ترخيص في الترك، فلا بد هذا الترخيص يرجع إما إلى قيد في متعلق الآن فيرجع إلى النظرية التي ذكرها سيد الشهيد، أو إلى قيد في نفس الإيجاب في موضوع وجوب المجعول، بأن يقيد هذا الوجوب على كل واحد منهم بما إذا لم يفعله الآخر، فتكون وجوبات مجعولة مشروطة في كل مكلف على كل، فيرجع التفسير الأول ذكرناه. إذن فهذا البيان أيضا لا يرجع إلى بيان قابل للقبول على هذا المسلك. نعم على المسلك المرزى يمكن قبوله، الذي ذاك المسلك لم يكن تاما. هو صاحب الحاشية له إشكال آخر، ذاك الإشكال لا داعي لذكره، هو أيضا لا يقبله في النتيجة أو يشكل عليه ينقض عليه بنقض، لكن ذاك الآن نتركه. التفسير الثاني، هذه التفسير الرابع أو الاتجاه الرابع ضمن العنوان الأول، وهو كون التكليف على الكل لا على المجموع أو على الواحد منه، أو التكليف ليس له إلا طرف واحد، نظريات الأربعة الثلاثة الأخرى، التكليف الذي يكون متعلقا بكل فرد فرد أو بالجميع. هنا في هذا التفسير الرابع والاتجاه الرابع يقال بأن الواجب الكفائي مرجعه إلى إيجاب، مرجعه إلى تحريم الترك المقرون بترك الآخر، نؤول الوجوب نحوله إلى تحريم، ونقول الواجب الكفائي عبارة عن أن المولى لا يرضى بترك الجميع، يحرم عليهم أن يتركوا معا، حرمة ترك الجميع معا هذا الترك الذي يكون منهم جميعا يكون محرما، كل من يتمكن أن لا يترك فحينئذ تركه مع ترك الباقي يكون حراما، فيكون الترك مجموع التركين أو التروك حراما، هذا حينئذ يكون محققا لحقيقة مبينا لحقيقة الوجوب الغير الوجوب الكفائي في عالم الجعل مثلا، بلحاظ عالم الجعل. وطبعا هذا تأويل للظاهر العام بحسب مقام الإثبات، لا إشكال أن هذا تأويل، لكن لو لم نفلح لقبول نظرية أخرى يقال حينئذ بهذا التأويل، لأن هذا التأويل يحفظ لنا الخصائص المطلوبة في الواجب الكفائي، من أنه لو فعله واحد منهم كان ممتثلا وسقط التكليف عن البقية، لأنه سوف لا يكون ترك الباقين تركا معيا، يعني مع ترك مع تركا للجميع، ترك مع فعل أحدهم، سوف لا يكون حين لو تركوه معا ولم يفعله أحدهم كان الجميع عاصين، يعني كل من كان قادرا على الفعل كان عاصيا، هذا أيضا متحقق لأنهم فعلوا الحرام كلهم ارتكب الحرام، لأن كل واحد منهم كان يمكن أن لا يحقق هذا الترك المقرون بترك الآخرين بأن يفعل، ولو فعله أكثر من واحد، اثنان مثلا فعلوا تحقق الامتثال بهما معا دفعة واحدة معا فعلوا، لأن انتفاء الترك المقرون بترك الآخر هذا الانتفاء أصبح بفعلهما في عرض واحد لا بفعل أحدهما دون الآخر، لا ترجيح لهذا، تحقق انتفاء الحرام بهما معا فيكون كلاهما مشاركين في الواقع في التجنب عن الحرام والمنع عن وقوع الحرام في الخارج، فيكون معا ممتثلين لتجنب الحرام لا محالة. فالخصائص المطلوبة في الواجب الكفائي هذه الخصائص كلها هنا محفوظة، وبهذا يكون وافيا هذا بتفسير الواجب الكفائي، لولا أنه خلاف ظاهر الأمر فإنه هذا تأويل وتحويل وتحوير للأمر من طلب الفعل إلى منع عن الترك، هذا واضح تأويليته. كما قلنا لو اثرنا إلى ذلك نقول حينئذ هذا التأويل نفعله، أو نقول أنه عرفا هذا بيان عرفي لهذا النحو من لا أنه خلاف الظاهر على كل حال لا ينبغي مع وجود أي تفسير آخر لا تصل النوبة أي تفسير آخر للواجب الكفائي بطلب الفعل من كل فرد فرد بنحو معقول أما بنحو المشروط أو بنحو نحو الذي ذكر وسيد الشهيد لا تصل النوبة لهذا لأن هذا لا إشكال فيه عناية ومؤونة وتأويل. هذا بلحاظ عالم الجعل وبلحاظ عالم الغرض والمبادئ فالتأويل فيه أكثر حينئذ لأن معناه أنه هنا لا يوجد حب وإرادة وشوق نحو الفعل وإنما هناك بغض نحو الترك وهذا خلاف الظاهر أيضا خلاف واقع الوجوب فإن الوجوب واقعا مبادئه من حيث عالم المبادئ عالم المبادئ الوجوب فيه إرادة فيه شوق وحينئذ الإرادة تتعلق بالفعل لا محالة ولا يكون بالترك فلا بد من تفسير حينئذ هذه الإرادة المتعلقة بفعل من بفعل كل فرد فرد يرجع يعود المحتاج إلى تفسير للواجب الكفائي على مستوى عالم الثبوت وهو عالم الإرادة إذا كان المولى يريد الفعل لا أنه يبغض الترك فإن إرادته تتعلق بفعل من بفعل أحدهم بفعل مجموعهم بفعل جميعهم مطلقا حينئذ يكون هذا البحث حينئذ هناك لا بد من تصويره من جديد. وإن كان الإرادة يمكن أن يقال أن المولى يريد الفعل من كل فرد فردين يعني في عالم الإرادة سوف يأتي أنه يمكن تصوير الفعل أن المولى يريد أصل الفعل لا يريد إضافته كما سوف يأتي في النظرية الرابعة فإننا لو نلحظ فقط عالم الشوق والإرادة الشوق والإرادة مضايف مع المراد والمشتاق إليه أما من يفعله قد يكون خارجا أصلا يعني ليس قوام الإرادة والشوق لمن يحقق هذا المراد إذا كان الغرض في ذات الفعل إذا كان الغرض في ذات الفعل ولم تكن إضافته إلى أي فرد دخيل في ذاك الغرض المطلوب المصلحة المطلوبة فحينئذ الإرادة والشوق أيضا مضايف مع المراد لا أكثر ولا يحتاج إلى أن يعني نضيفه إلى أنه ممن يريد في عالم الشوق والإرادة وعلى كل حال إذن هذا التفسير الرابع أيضا أقل ما فيه أنه خلاف الظاهر فيه تأويلا وهم بلحاظ عالم الجعل فيه تأويلا بلحاظ عالم المبادئ فيه تأويلا ولا ينسجم مع مورد يكون هناك إرادة وشوق من قبل المولى في الفعل. هذه تفسيرات أربعة تحت النظرية الأولى أو اتجاهات أربعة تحت النظرية الأولى التي ترى أن الواجب الكفائي واجب على كل فرد فرد أو على الجميع تعبير المحقق الإصفهاني واجب على الجميع لا المجموع ولا أحدهم فرد المردد ولا بلا تعلق بمكلفين من المكلفين فيه تعلق التكليف بكل مكلف أي بجميع المكلفين كالواجب العيني لكن بأحد هذه التفسيرات أو الاتجاهات الأربعة وقد ظهر أن هذه الاتجاهات الأربعة ثلاثة منها ممكنة ثبوتان مع قطع النظر عن الإشكالات الإثباتية ثلاثة منها ممكنة تفسير الذي لعله معروف أو كان معروفا وهو الوجوب المشروط بترك الآخرين أو عدم فعل أحد الآخرين والإيجاب النتيجة على والجامع بين فعله وفعل غيره على كل مكلف وتفسير الأخير الذي فيه تأويله هذه التصويرات الثلاثة على الأقل من هذه التفسيرات الأربع كلها تكون معقولة ثبوتا وإن كان فيها بعض الملاحظات التي أشرنا إليها لكن أصحها وأكثرها تطابقا مع الحاجة والغرض في الواجب الكفائي وأقسام الواجب الكفائي والتفسير الأول رغم أن السيد الشهيد لم يقبله كما تقدم. النظرية الثانية أو النحو الثاني من تفسير الواجب الكفائي أن يكون ما ذكره بعضهم من أن الواجب الكفائي إيجاب على المجموع إيجاب واحد لا إيجابات عديدة على كل فرد إيجاب واحد متعلق نحو فعل واحد ويصرف في الوجود من مكلف واحد هو مجموع المكلفين. مجموع المكلفين موضوع واحد ومكلف واحد لهذا التكليف، لا كل فرد فرد كما في العام المجموعي. هناك في طرف المتعلق كيف العام المجموعي تكليف واحد لا تكاليف عديدة، كذلك هنا في طرف المكلف المجموع مكلف واحد. هذا التفسير أو النظرية الثانية. هذه النظرية واضحة الكل أشكلوا عليها، جوابها واضح، حيث أنه هنا يقال أن التكليف المجموع يتصور على نحوين. النحو الأول أن يراد أن المجموعة مكلفين بالمشاركة في إيجاد الفعل الواحد، كما في بعض الموارد الذي هناك غرض للمولى في اشتراك الجميع المجموع في أن يقوموا بعمل. إذا كان هذا مقصوده من تكليف المجموع، كل فرد كان له تكليف لكن لا بكل العمل، بجزء من العمل ولو بجزء العمل، أن يعني يشارك الآخرين. فأولا هذا لا يتم في تمام موارد الواجبات الكفاية، في بعضها لا يصح، كما لو مثلنا إذا كان فعل كل فرد فعلا مستقلا عن فعل الآخر، في مثل الدفن والتجهيز للميت معقول، في مثل الصلاة على الميت صلاة كل فرد غير صلاة الآخر، فلا مشاركة في فعل واحد، هذا أولا. وثانيا هذا حقيقته وجوب عيني في الواقع، ليس وجوبا كفائيا، غاية الأمر الواجب على كل مكلفين المشاركة لا تحقيق النتيجة، المشاركة تكون واجبة، ولهذا لو لم يشارك يكون عاصيا سواء فعل الآخر أو لم يفعل، حتى لو فعل الآخر هذا لم يشارك معه، أريد هذا المعنى. وإذا لا لم يرد هذا المعنى، أريد به أن المجموع يطلب منهم أصل الفعل من المجموع، والفعل المطلب الواجب إنما هو حصول النتيجة كما ذكرنا في التفسير ذكر سيد الشهيد، لا المشاركة ولو بجزء العمل، حصول النتيجة واجبة، النتيجة واجبة، وواجب هذا الواجب واجب على المجموع لا على كل فرد فرد، فالمجموع هم المكلفون بهذا. حينئذ يقال أن المجموع مجموع المكلفين أنه ليس مكلفا، مجموع المكلفين لا يمكن أن يكون طرفا للتكليف أي مكلفا، فإن عنوان المجموع عنوان اعتباري انتزاعي، ما المكلف من له مسؤولية وله ذمة، والذمة إنما هو في حق كل مكلف. المكلف مجموع المكلفين ليس مكلفا آخر في الخارج لكي يمكن إشغاله ذمة هذا المجموع وجعل هذا المجموع مشتغلا ذمته، فلا بد أن يرجع إلى إشغال ذمة من له ذمة، والذمة لكل مكلف مكلف لا لمجموع المكلفين. إذن فلا معنى هنا. نعم في طرف المكلف به يمكن أن يكون التكليف بالمجموع بمجموع فعلين، بأن يجعل مجموعهما على ذمة مكلفين فيجب عليه أن يحققهما معا، لو حقق بعضه دون بعض لم يأتي بالواجب أصلا. هناك في طرف المكلف به أخذ المجموع تحت التكليف معقول، لكن في طرف المكلف الذي هو من تشتغل ذمته بالتكليف أخذ المجموع غير معقول، لأن المجموع ليس له ذمة مستقلة غير ذمة كل فرد فرد، فإما تشتغل ذممه فهذا هو الجميع، أو لا تشتغل ذمة أحدهم إذن فلا يوجد بعد ذمة أخرى قابلة للاشتغال والإشغال، فإن المجموع ليس له ذمة مستقلة، إذن فهذا الواجب إذن غير تامين. النظرية الثالثة ما ذهب إليه المرزا قدس سره، وهو أن التكليف قياسا لباب التكليف واجب العيني بالواجب التخييري، واجب الكفائي بالواجب التخييري، من أن الواجب على الكفائي عبارة عن إيجاب الفعل الواحد على أحد المكلفين، كما كنا نقول في الواجب التخييري إيجاب أحد الخصال الثلاثة مثلا أحد العدلين على كل مكلف. هناك هكذا كنا نعالج الوجوب التخييري بأن الواجب أحد البدائل هو العدلين، هنا أيضا نقول الواجب أحد، الواجب هو الصلاة مثلا أو التجهيز للميت واجب على أحد المكلفين على الفرد المردد. فهل يعقل هذا التفسير كأنه تعقله المرزاء وجعله مدرسة المرزاء، جعل الواجب الكفائي كالواجب التخييري إيجابا للفعل على أحد المكلفين بحسب الصياغة العرفية، كأنه فيه أيضا مقبولية، لعل هذه المقبولية العرفية دعتهم إلى قبول هذا المطلب، لأن مدرسة المرزاء مدرسة عرفية في أفكارها غالبا. فالمولى يقول أحدكم ليدفن هذا الميت، مثلا يقول لعبيده أحدكم يدفن هذا الميت، يوجه الخطاب إليهم بهذا العنوان أحدكم ليدفن هذا الميت، فهو تكليف مجهول من حيث طرف المكلف على أحد المكلفين على أحدهم. هذه النظرية الثالثة التي لا بد من البحث فيها، تأتي إن شاء الله في اليوم القادم.